قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
عشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدمام لهذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص، أنتوا أدوا الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان يكون معنا الاستاذ الضوء عبد الله قردود من القيادات الشبابيه ومستشار منظمه منتدى الشباب للسياسات العامه للحديث حول قضايا الشباب وحقوقهم في الراهن السياسي الان في السودان. اهلا ومرحبا بك استاذ الضوء في راديو دبنج. في البداية دايرين أنك تدينا نبذة وجيزة عن منظمة منتدى الشباب، متى تأسست وما هي أهدافها؟
مرحبتين أستاذ الأمين، شكرا للدعوة وسعيد جدا أنه أطيل على المستمعين عبر إذاعة دبنجة. إذاعة عندها دور كبير جدا في التغيير ومنذ مقاومة النظام إلى نسقاطه، والآن إحنا برضو في مرحلة البناء. بالتأكيد الإعلام عنده دور كبير جدا في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية وما فيها قضايا الشباب. بنيلي منظمة منتدى الشباب هي منظمة شبابية حقوقية غير مستقلة وغير ربحية، اتأسست في 2008 بمجموعة من الشباب المهتمين بقضايا الأطفال وقضايا الشباب في السودان. الناس رأوا أنه ضرورة وجود منصة بتعبر عن قضايا الشباب مختلف الجوانب، في نفس الوقت أنه تصحب معهم الفئة الأقل اللي هو فئة الأطفال، الفئة الكبيرة في المجتمع لكن هم بيعانوا من قضايا كبيرة جدا ومن تحديات صار إنهم فيها بتعتمد على روحهم. فمنظمة معنية بقضيتين رئيسيتين، قضية الشباب وقضية الأطفال. في ميل أهداف المنظمة اللي هو المنظمة بتعمل على تعزيز دور الشباب في الحياة العامة في حياتهم الاقتصاديين والاجتماعيين، الكلام من خلال بناء قدراتهم ومناصرة السياسات والقوانين والتشريعات الإقليمية والدولية وحتى المحلية اللي بتضمن للشباب حقوقهم وبتمكنهم إنهم يقوموا بواجباتهم. في ميال الأطفال أيضا بنعمل على بناء قدرات الأطفال وحمايتهم من خلال مناصرة السياسات والقوانين اللي بتضمن للأطفال حقوقهم وتحميهم من الانتهاكات المختلفة، في نفس الوقت برضو بنوعي المجتمع بقضايا الأطفال وحقوقهم وكيف إنه يتم مراعاة كل الجوانب اللي عندها علاقة بالأطفال في كافة الجوانب اللي إذا كان على مستوى الأسر، إذا كان على مستوى المدارس، على مستوى الإعلام، في كل الفضاء العام. فهذا باختصار ما يعني نشأة المنظمة والأهداف اللي بتعمل لأجل تحقيقها.
نعم. من خلال متابعتكم وإجراء المسوحات على المستوى بتاع السودان، قدر شنو الشباب بما فيهم الأطفال، قدر شنو الفئتين ديل تحصلت على حقوقها؟
طيب بنظرة سريعة على الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، بنلاحظ إنه فترة 30 سنة الأخيرات أو حتى إذا بدأنا من استقلال السودان بنلقى إنه في مشاكل أساسية، اللي هو المسائل اللي عندها علاقة بفلسفة الحكم، إنه ما في توافق على كيف يحكم السودان، تم استبعاد فئات كثيرة جدا يعني من المجتمع من حقوقهم المختلفة، وده خلى بشكل كبير جدا إنه غياب إنه وجود مشروع وطني خلى إنه طيلة السنوات بعد الاستغلال في إشكال تعد تنمية حقيقية على مستوى القطر وعلى مستوى مناطق محددة، مناطق النزاعات بشكل كبير جدا جدا. والمسألة دي ترسخت بشكل أكبر في خلال فترة النظام السابق اللي هو الحروب اشتعلت بشكل كبير جدا، وبعد ذلك بأثر على معدلات التنمية ومعدلات النماء في مختلف الجوانب. في ميل شريحة الأطفال والشباب بنلقى إن هم من أكثر الفئات اللي متضررة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. إذا نظرنا بشكل سريع جدا، الأطفال والشباب في السودان نسبتهم أكثر من 61%، اللي هو الشباب هم الفئة ما بين 18 إلى 35، والأطفال الفئة اللي هم بين أقل من 18 سنة من عمر يوم ل 18 سنة. الفئة دي عددها حوالي 61%. نسبة الشباب تحديدا حوالي 34% بحسب آخر إحصاء أو آخر إسقاط طلع من الجهاز القومي للإحصاء. معدلات الفقر اللي نلقاها مرتفعة بشكل كبير جدا جدا. الإحصاءات الرسمية بتقول إنه أكثر من 50%، في إحصاءات أنا بتقول إنه أكثر من 80%. بنلقى ان الفئات الاكثر تضررا اللي هو فئات الاطفال والشباب. اذا نظرنا الى معدل التعليم بنلقى انه حسب احصاءات اليونيسيف في حوالي 5 مليون طفل هم في السودان خارج نطاق المدرسه، ده الاطفال المفترض هم يكونوا في التعليم الرسمي والتعليم النظامي هم خارج دائره التعليم، وبشكل اكثر اللي هو في مناطق النزاعات دارفور نوبا ماونتين والنيل الازرق ومناطق الشرق برضه بشكل من الاشكال متضرر بهذا الجانب. اذا نظرنا لمعدلات البطاله لنلقى ان معدلات البطاله مرتفعه جدا لدى الشباب، خصوصا الفئه اللي عندها درجات علميه الخريجين بشكل كبير جدا، نسبه البطاله متزايده في احصاءات بتقول ان اكثر من 40%، وممكن النسبه تكون اكثر. بعد ذلك في شباب ثانيين هم اتجهوا للاعمال الحامشيه، جزء منهم مشوا التعدين التقليدي اللي هو فيها مخاطر كبيره جدا، وحتى الشباب اللي كانوا مزارعين او كده بسبب النزاعات بسبب الحروب بسبب عدم التركيز على المسائل التنمويه خلاهم ان هم يعني يهاجروا مناطق الزراعه، بقى في تفكير في الهجره او السنبك، الناس بتطلع عشان تفتش في اوضاع افضل. اذا نظرنا للناحيه السياسيه بنلقى ان الشباب من اكثر الفئات اللي هم تضرروا من الفترات السابقه في احدى النظام البعث اللي هو كان بشكل اساسي هم بيحاول انه يحتكر الفضاء العام وما بيتيح فرص للناس اللي هم عندهم تصورات مختلفه او تصورات معارضه لتوجهات النظام. بالتالي تم تاسيس اتحاد وطني للشباب السوداني بيحتكر كل قضايا الشباب كافة الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه. الفضاء السياسي كان محتكر بشكل كبير جدا، فده خلى انه تكون في حركات شبابيه سياسيه او حتى منظمات ذات مجتمع مدني بتحاول انه تكرس حضورها في المجال العام رغم المضايقات. وفي شباب اختار ان هم ينضموا للنضال المسلح كوسيله من وسائل التغيير. فدي كلها استاذ الامين بتدينا لمحه بشكل كبير جدا انه الاوضاع اللي يعاني منها الشباب والاطفال اقتصاديا، معدلات تاعت فقر، معدلات بطاله، وكنا نشوف انه الاشكال تاعت العداله الاجتماعيه في السودان، بنلقى انه في فئات بسيطه محتكره كل الامتيازات الموجوده. اللي كان نتكلم المثال تاعت التوظيف، المثال عنده علاقه بالاقتصاد السوق وكذا. بعد ذلك بنشوف حتى المثال عنده علاقه بمسائل اللي هو اداره التنوع، وده برضه في فئات بتعاني بشكل كبير جدا جدا من الجوانب ده. وبعد ذلك بنشوف موضوع النزاع المسلح اللي هو اثر بشكل كبير جدا على فئه الاطفال والشباب. باختصار انه في اوضاع متدهوره، وممكن نقول انه اوضاع حقوقيه يعني متدنيه، ده اللي هو بيطلب من كل الفاعلين في العمل العام، القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يكون في سياسات واستراتيجيات تضمن الفئتين للحقوق، وفي نفس الوقت انه يكون في خطط وبرامج عمل لتغيير هذا الواقع كمستوى الفقر، مستوى البطاله، مستوى ضمان التعليم لدى الاطفال وحتى الشباب، اشراكهم في مسائل السلام والسلام الاجتماعي. ده ممكن يخلينا خلال الفترة الانتقالية وما بعد إنه نقدر نأسس لخروج هذه الفئات من الأوضاع المتردية لأوضاع تكون أفضل إن شاء الله.
نعم، ذكرت يعني من القضايا المهمة اللي بتواجه اللي هو الشباب رؤية المنظمة اللي هو منتدى الشباب، رؤيتهم شنو لتجاه القضايا دي؟ مثلا إذا مسكنا قضية الهجرة، الحلول المتاحة ممكن بتضافر الجهات المعنية والمجتمع السوداني لحل هذه المشكلة؟
بشكل عام احنا رؤيتنا كمنظمه بنسعى لتعزيز دور الشباب في الحياه العامه، وده بيتطلب انه يكون في سياسات وقوانين بتضمن للشباب حقوقهم وتمكنهم من القيام بواجباتهم. بالتالي احنا بشكل رئيسي مركزين على مناصره المصادقه على ميثاق الشباب الافريقي، وضع خطه وطنيه للقرار 2250 المعني للشباب والسلم والامن، وايضا انه تكون في سياسه عامه للشباب في السودان كاطار عام موجه لكل المؤسسات الموجوده في الدوله والسادة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، عشان يكون إطار عام لمعالجة القضايا والتحديات اللي هي صعبة جدا، وممكن يتم التعامل معها بخطط تكتيكية أو بتصورات مختلفة أي جهة تشتغل وفقا لتصورها الخاص. ده بشكل عام. أما فيما يلي موضوع الهجرة، موضوع الهجرة بيتطلب مننا وإحنا في رؤيتنا إنه معالجة القضايا أو الأسباب الجذرية لموضوع الهجرة، الأسباب السياسية، مسألة غياب المشاركة الحقيقية للشباب في الحياة العامة، في الوظائف، في مراكز اتخاذ القرار، في كافة الجوانب، بتخلي إنه الشباب ما يكونوا يعني ساتيسفاي، بتخليهم يفكر في إنه هم يمشوا لمساحات أفضل يطلعوا برا. الجانب الثاني مسألة الجوانب الاقتصادية بشكل أساسي. نتكلم عن الفئة بتاعت الشباب، الفئة العمرية ده بتتكلم إنه بعد 18 سنة خلاص بيبدأ الشاب إنه بيكون عنده التزامات كثيرة جدا اجتماعية، التزامات تجاه أسرته، التزامات تجاه مجتمعه الكبير والمجتمع الصغير، مساهمته في المجال العام، بيتطلب انه يكون عنده وضع اقتصادي اللي هو المثال عنده علاقة بالتوظيف، توفير وظائف عادلة، وظائف منصفة تناسب المهارات وتناسب القدرات اللي بتمثل بها الشباب. الجانب الثاني اللي هو يتحد فرص للشباب اللي هم دارين يخرطوا في الاختصاص، تأسيس مشاريع ريادية، مسألة مناخ الاستثمار، تقديم حوافز تشجيعية عشان إنه الشباب يقدروا يؤسسوا مشاريعهم الخاصة، ونكون في يعني تمويل متاح عشان إنه يقدروا يؤسسوا مشاريعهم الخاصة ويقدروا ينافسوا الشركات الكبيرة والشركات اللي حتى من خارج السودان. بالتالي مسألة القطاع السياسي، إنه يكون في إطار سياسي يضمن للشباب حريات، يضمن لهم إنهم يشاركوا في الحياة العامة بكل أريحية، إنه يأسسوا فضاءات ومنظمات واتجاهاتهم المختلفة، إضافة للجانب الاقتصادي اللي هو بيمكن إنه الشباب إنه هم يتوظفوا نفس الوقت يأسسوا مشاريعهم ويكون في سبورت حقيقي لهم من المؤسسات العامة. الجانب الثاني مسألة إنه الشباب يجدوا نفسهم في السودان. جزء كبير جدا من النقاشات إنه الشباب يقول لك والله أنا مش شايف روحي في السودان، في صراع أجيال، في الأحزاب السياسية، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى يعني هيكل الدولة. بنلاحظ إنه الفئات الكبيرة هي أكثر استحوازا على الامتيازات وعلى الموارد، وده بيكون خصم عشان، بالتالي ضرورة إنه الشباب هم يكونوا جزء من الصورة الكلية لإدارة البلد في كافة الجوانب، جزء من حياتهم ممكن تحفز الشباب إنه هم يكونوا موجودين وما يفكروا بإن هم يهاجروا. فمعالجة الأسباب الجذرية دي بيضمن إنه الشباب هم يكون عندهم إتهام أكبر، في نفس الوقت الدولة حتقدر تستفيد منهم بدل إنه نخليهم منهم الفئة المنتجة والفئة اللي عندها أفكار وعندها ابتكارات إنه تهاجر. بالتالي إذا ضمننا معالجة الأسباب الجذرية بنضمن إنه الشباب يكونوا موجودين في السودان ويساهموا في تحقيق معادلات التنمية ومعالجة الإشكالات الجذرية اللي بنعاني منها منذ الاستقلال وحتى الآن.
نعم، قضايا شائكة وبيحتاج إرادة من حكومة. في رأيك يعني النظام القائم الحال أو الحكومة الانتقالية في رغبة تنفذ اللي هو السياسات دي من أجل معالجة المشاكل اللي استمرت منذ الاستقلال إلى الآن؟
بعد الثورة، بعد ثورة ديسمبر، الأمال فتحت بشكل كبير جدا لمعالجة القضايا والتحديات الجذرية منذ التأسيس. ولو لاحظنا الإعلان الفريق والتغيير بنلقى إنه فيها أحداث عامة عريضة، زي اللي هو تحقيق السلام ومخاطبة الأسباب الجذرية، معالجة الأزمة الاقتصادية، إنه تكون في سياسة خارجية متزنة، تراعي المصالح تحت السودان. فإذا لاحظنا الإطار العام ده وحتى لو شفنا الوثيقة الدستورية بنلقى إنه فيها أهداف عامة كويسة. لكن لو لاحظنا على مستوى الأداء التنفيذي بعد سنتين من إسقاط النظام بنلقى إنه الأداء دون الطموح ولا يرتقي للتضحيات الكبيرة اللي قدموها الشباب تحديدا وكل السوداني، لأن الشباب هم كانوا تطليعة في الثورة، وإذا تكلمنا من سبتمبر 2013 لحد نجاح ثورة ديسمبر 2018 2019 بنلقى إنه الشباب هم كانوا في طليعة المقاومة وفي طليعة كل الفئات الثانية. فبنلقى إنه بشكل عام الأداء دون الطموح، وبشكل أساسي إذا أخذنا مؤشرات رئيسية عشان نقدر نجز به، من في نهاية عندك أهداف كبيرة، الأهداف دي بتنفيذها كيف؟ تنطي لخطط، خطط استراتيجية طويلة المدى. حتى الآن الحكومة عندها خطة استراتيجية، ما في خطة مرحلية عشان بعد ذلك إنه البرنامج الاقتصادي كيف هيتحقق، السياسة الخارجية دي شنو رؤيتنا لها. فغياب الرؤية وغياب البرنامج ده خلى إنه الأداء هو مرتبك. بنلاحظ إنه في خلال التجربة بتاعت الحكومة الانتقالية أي وزارة أو أي وزير بنلقاه بيشتغل وفقا لتصوراته. بالتالي البدوي جاء قدم تصورات اشتغل على بعد ما هو مشى، الآن في تصورات جديدة، بنشوف القطاع الاجتماعي مختلف. فبالتالي ما في انسجام، ما في هرمونية. نتكلم إنه التعقيدات الموروثة من الاستقلال والتعقيدات الموروثة من نظام البيت بتطلب إنه تكون في رؤية واضحة لمعالجة هذه الأسباب، بتطلب إنه كل الأجهزة بتاعت الحكومة تشتغل بتناسق وبانسجام لتحقيق أهداف الثورة المدعية في وثيقة الحرية والتغيير. في نفس الوقت معالجة الأسباب الجذرية الموجودة، حتى احنا نتكلم عن موضوع السلام، ما زال يعني ما في خطوات يعني حقيقية بعد توقيع اتفاق جوبا اللي هو في 3 أكتوبر. دي بتطلب إنه يكون في رؤية، حتى الآن إحنا ما في رؤية لحقيقة السلام. فباختصار أستاذ الأمين، الآمال العريضة والأحداث الكبيرة المدرجة في شعارات الثورة وفي أحداث المعلنة حتى الآن ما في برنامج متوافق عليه لتحقيقه. ده بالتالي خلى إن الأداء يكون دون المستوى المطلوب، وده خلى إنه حتى يكون في إحباط كبير جدا لدى الشباب. حاليا نفس الإحباط اللي كان موجود مع قبل الثورة حاليا زاد. الآن الشباب يتكلم معهم يقول خلاص إحنا دارين لازم نتخارج، عملنا ثورة لكن الآن الأداء دون الطموح. ده بيطلب إنه الحكومة الجاية اللي هو المشاورات اللي بتتم الآن، قبل يتم إعلان الحكومة إحنا محتاجين برنامج واضح، يعني تمام، يكون في أحداث محددة سبيسيفيك حق الحكومة في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في جانب العلاقات الخارجية، في الجانب الاجتماعي مع علاقة بالتعليم والصحة والجوانب المختلفة دي. بالتالي ممكن يتم تشكيل الحكومة هي فقط بتكون منفذة لهذا البرنامج، يعني ما بيكون أي زول بينظر وفقا لنظرته السياسية أو حتى الأيديولوجية. وجود البرنامج بيخلي إنه كل فئات المجتمع تكون عارفة إن الحكومة خطوط شنو، بعد ذات إنه كيف إحنا ممكن نساهم، برضه بيساعدنا في موضوع المساءلة، مسائل الحكومة إنه وفقا للبرنامج المعلن إنه مفترض تنفيذه، 1 2 3 لما تم تنفيذه. في إشارة أخيرة برضه في أداء الحكومة، بنلاحظ ان جزء من الحاجات الاساسيه بتاعت الثوره بتتكلم عن الحريه، بتتكلم عن السلام، بتتكلم عن العداله. لحد ما اذا تكلمنا عن الجوانب اللي عندها علاقه بالحريات بنلقى انه في مناخ الان هو افضل مما سبق لكن دون الطموح. اذا تكلمنا عن العداله بنتكلم انه جزء اساسي من موضوع الثوره دي افترض انه يكون في عداله اجتماعيه تنصف كل السودانيين وخصوصا الفئات المهمشه في مناطق النزاعات، وتنصف النساء، وتنصف الشباب، وتنصف كل الناس اللي تم حرمانهم منذ الاستغلال في 30 سنة الفاتت. إذا تكلمنا عن موضوع العدالة، جزء من المؤشرات اللي تشوف الموازنة العامة وبتشوف السياسات الاقتصادية بشكل صريح، السياسات المتبنية من جانب الحكومة بتزيد من معاناة الفئات الضعيفة. السياسات الموجودة اللي هو سياسة التحليل الاقتصادي بتزيد من معاناة الفئات الضعيفة. بالتالي المطلوب من الحكومة، ودي رسالة من منبركم ده، إعادة النظر في السياسات دي. سياسة التحرير الاقتصادي تم تطبيقها من النظام السابق وقبله، أنتجت لنا معدلات كبيرة جدا في الفقر، خلى إنه الحكومة ما تنفق على النظام الصحي وما بتستثمر في التعليم حتى موضوع البنية التحتية. بالتالي إحنا في المرحلة الحالية بناء على التجارب العالمية إحنا محتاجين لنموذج اقتصادي يعالج المسائل المختلفة دي بتاعت التنمية دي، ويكون الدولة عندها دور فيه أكبر من السوق، لأن القطاع الخاص ما بيقدر يعني يوفر لك تعليم مجاني، ما بيقدر يعالج لك القضايا بتاعت الصحة، ما بيقدر يوفر لك وظائف، لأنه في النهاية بيفكر في الربح. وبالتالي السياسات الموجودة الآن دي حديد من المعاناة، ودي حتورجينا كان إحنا ما عملنا ثورة. وبالتالي الأداء بشكل عام مخيب للآمال، بنأمل وبندعو من خلال هذا المنبر إنه يتم تدارك هذا الأمر، خصوصا في المسائل عندها علاقة بالجانب الاقتصادي وموضوع السلام بشكل أساسي، عشان نقدر نمشي المسائل عندها علاقة بالعدالة الانتقالية، مثلا عندها علاقة بالتأسيس الدستور دائم للبلد، مثلا عندها علاقة باللي هو تجهيز الانتخابات القادمة.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود.
لما الثورة يوم يجيك تهدك شقة الدبوس.
نعم، لكن الفترة دي ما قصيرة، يعني ما بترى إنه هي قصيرة ممكن التغيير، يعني نظرا للحجم الكبير من التدمير اللي حصلت خلال 30 سنة الماضية، ما بترى إنه الفترة دي خلال السنتين دي وجيزة ممكن تتحقق فيه كل الحاجات اللي هو المطلوبة؟
أتفق معك تماما أستاذ الأمين إنه التركة الموروثة من النظام البائد، ونحن برضو نظرتنا أنا بركز إنه التركة الموروثة منذ 56 منذ استقلال السودان. إحنا محتاجين إنه نأسس للسودان بشكل جديد يجد من حياته الأساسية، بالتالي مدركين تماما إنه طبيعة التعقيدات والمشاكل الموجودة ممكن يتم معالجتها خلال الفترة الانتقالية، ولا حتى يمكن معالجتها خلال 10 سنوات. بالتالي نظرنا للفترة الانتقالية هي فترة تأسيس. السؤال المطروح، هل نحن ماضون بشكل أفضل في التأسيس لوضع جديد يكون فيه قطيعة مع الماضي الموروث منذ الاستعمار حتى الآن؟ بالتالي مهمة الحكومة الانتقالية هي مهمة تأسيسية. التأسيس بيتم من خلال شنو؟ بيتم من خلال اللي هو إنك تأسس من خلال سياسات، من خلال خطط، من خلال برامج اللي هو تخاطب جذور الأزمة الموروثة من منذ الاستقلال. على سبيل المثال، إحنا منذ الاستقلال ما عندنا مشروع وطني متوافق عليه. بالتالي الآن رؤية الحكومة للمسألة شنو؟ إحنا محتاجين قبل ما نمشي الانتخابات عشان الأحزاب تصارع على السلطة، نتفق أول إحنا كسودانيين كيف يدار السودان؟ المشروع الاقتصادي يكون شنو؟ المشروع السياسي، المشروع الاجتماعي، كيف ندير الأزمات الاجتماعية الموجودة، الصراعات القبلية الموجودة في كل أنحاء في أجزاء واسعة من السودان؟ كيف إنه نعالج المسائل اللي علاقة بإدارة التنوع والتعدد في السودان؟ نظام الحكم، الدستور، دي كلها قضايا بتطلب إنه يكون في رؤية واضحة، يكون في عمل للوصول لها، لأنه إحنا الفترة الانتقالية دي إذا ما نجحنا في التأسيس للمشروع الوطني وبعد ذلك المثال عنده علاقة بالخطط الاستراتيجية للدولة، موضوع الدستور، مثال عنده علاقة بالعدالة الاجتماعية، دي كلها بنكون ما عملنا حاجة. بالتالي حنجي انتخابات حتيجي صارع فيها أحزاب على اللي هو إنه يصلوا للسلطة، لكن ما يكون في برنامج متفق عليه. فمسألة التأسيس حتى الآن إحنا ما ماضين فيها بشكل كويس. موضوع العدالة الانتقالية بيتطلب إنه تكون في يعني مفوضيات شغالة، مفوضيات العدالة الانتقالية حتى الآن لم يتم تأسيسها، مفوضيات السلام حتى الآن لم يتم تأسيسها، المشروع الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية حتى الآن هي امتداد للنظام البائد، ما في قطيع. وإحنا نتكلم عن الثورة نتكلم عن تغيير، تغيير جذري أو تغيير ريديكالي يكون فيه قطيع مع الحياة الموروثة في جوانب مختلفة، طبعا خصوصا في جانب الحياة اللي كان فيها تهميش وفيها إخفاء للآخرين. فبالتالي الحكومة الانتقالية مهمتها التأسيسية أنا في وجهة نظري إنه حتى الآن هي ما ماضي بشكل كبير جدا في موضوع التأسيس. إذا أخذنا مؤشر ثاني، جزء من المسائل اللي ما عندها علاقة بتركة النظام البائد، موضوع الحوكمة أو الجود جوفرنس، موضوع الشفافية، إن التشركة المواطنة توري منه إيمان والله يا أخي وفقا للأوضاع الاقتصادية المدهورة أنا ما عندي خيار خلاف إنه يعني عمل رفع الدعم، أرفع الدعم، لكن من البداية الحكومة تقول ما في رفع دعم عن الوقود أو كذا، فجأة تقوم ترفع الدعم. في موضوع السياسة الخارجية إنه إحنا معترضين على موضوع التطبيع مثلا مع إسرائيل، لكن بعد ذلك فجأة الناس بتيجي تتفاجأ. في المسألة، مسألة الشفافية، إنك تشرك المواطنين، تسمع آرام، تكون معهم صريح، لأنه الناس سارت ضد الممارسات اللي فيها عدم شفافية، فيها ممارسة بتاعت فساد، المثال بتاعت يعني حكم القانون، دي حاجات ما محتاجة لموارد، بس محتاجة لإرادة حقيقية من الحكومة، ودي حاجات ما مربوطة بأنه وجود السودان في قائمة الدول الراية لرحب موضوع الشفافية، موضوع المسائلة، موضوع المشاركة، موضوع سيادة حكم القانون، دي كلها مسائل محتاجة لإرادة من الحكومة بشكل حقيقي. فباختصار انه الناس مدركه انه التركه ثقيله، لكن برضه مدركه انه يفترض انه اداء الحكومه يكون يعني اداء جاد واداء مقبول واداء رصين في التعامل مع التعقيدات المختلفه دي، والناس يحس انه كل يوم احنا ماشيين بخطه ثابته لتاسيس مرحله جديده من خلال انه نعالج الاسباب التاريخيه اللي اقعدت السودان منذ 56 حتى الان.
نعم، الكثير من الخبراء بالذات الاقتصاديين يعني بيقول إنه الحكومة ما شفافة وما قادر يواجه المواطن البسيط بالإشكاليات اللي فيه، وما زالوا يمارسون نفس شنو السياسات بتاعت النظام السابق. يعني ده بيرجع لشنو؟ ليه الحكومة قدرت تواجه الشعب بالحقائق؟ يعني ما الأسباب؟
ده طبعا سؤال بشكل أساسي فرض إنه يطرح لأعضاء الحكومة وبقيادة رئيس الوزراء، إنه لماذا أنتم غير شفافون مع السودانيين؟ بأن السودانيين قدموا أكبر دعم للحكومة الانتقالية وأكبر دعم في تاريخ السودان لرئيس وزراء السيد عبد الله الحمدوك. لكن ده سؤال أنا لازم أحتاج له إجابة، إنه ليه يعني في غياب شفافية؟ إنه الناس مدركة التعقيدات الموجودة ومدركة إنه المرحلة دي محتاجة إلى صبر، والشعب السوداني حتى الآن بيدعم، يعني حتى الآن بيدعم في الحكومة الانتقالية. لكن ده هو ده السؤال الغريب، إنه ليه ما في شفافية، ما في احترام؟ احترام ببساطة إنك تحترم الشعب، إنه والله يا أخي تخاطبوا في كل القضايا المختلفة تكون معه صريح، إنه والله إحنا دارين نمشي واحد من التعديل، ده بيضمن إنه الحكومة حتلقى التأييد وحيضمن إنه الحكومة تستقيل. يعني غياب الشفافية دخل إنه الآن في إسقاط كبير جدا على أداء الحكومة، في نفس الوقت يعني ما في الزخم اللي كان جد له الحكومة. فده سؤال محتاج لإجابة صريحة فعلا من الحكومة الانتقالية.
دي تحديات كلها كبيرة بتواجه اللي هو قطاع الشباب وكده، لكن لما نجي راجعين للشباب أنفسهم، قدر شنو بطرع إنه الشباب السوداني مجهز بالمعارف ومن التجارب ومن التدريبات المطلوبة على أساس إنه يقدر يواجه هذه المشاكل الكبيرة على أساس إنه ينال حقه الكامل؟
ده سؤال مهم. إحنا بنتكلم عن الشباب في السودان، هم ما كتلة واحدة، فيها تفاوت وفيها تنوع فيهم من حيث مستويات التعليم، من حيث المهارات الموجودة، من حيث الخبرات المختلفة. فبنلقى إنه بشكل رئيسي جدا إنه الشباب في مناطق النزاعات ما زالوا يعانوا، يعني من غياب الخدمات الأساسية اللي عندها علاقة بالصحة، عندها علاقة بالتعليم، عندها علاقة بمشاركة، في ضعف في المهارات والقدرات الموجودة بحكم إنه هي مناطق محرومة بشكل كبير جدا جدا. بنتكلم عن الشباب الرحل، الشباب في مناطق المعسكرات النازحين، وحتى مناطق اللجوء. يعني دي جزء من الحاجة أنا بتكلم فيها بشكل أساسي. يعني أنا زرت معسكر في أوغندا في فبراير الماضي، معسكر اسمه وشا في أروا. في مجموعة من الشباب الموجودين هناك يعني هم يعني بيعانوا من تفاصيل كثيرة جدا. دي جزء من الحاجة محتاجة فعلا منه. ممكن نتكلم عن الشباب برضه نخد في بالنا إنه في فئات هم يعني محرومين أكثر من الفئات الثانية. وبالتالي قضايا الشباب في مناطق النزاعات ومناطق اللجوء، وحتى نتكلم عن الشباب الرحل، الشباب في مناطق النزوع، دي قضاياهم بتتركز في المسائل الأساسية اللي عندها علاقة في المسائل تحت البيزك نيد، حقهم في التعليم، حقهم في التوظيف، حقهم في المشاركة، في تحقيق الأمن والسلام في المناطق دي. فدي دي جزء من الحياة الأساسية. بالتالي بنلقى إنه تعيين تركيز أكثر، يعني من حيث المهارات، من حيث بناء القدرات، من حيث اللي هو توفير فرص عمل، وحتى إدماجهم. الشباب اللي هم المخرطين في الكفاح المسلح محتاج لترتيبات مختلفة لإدماجهم في إنهم يكونوا يعني موجودين في الحياة العامة، أو حتى إذا قرروا إنهم يكونوا جزء من القطاع المسلح، القطاع العسكري أو الأجهزة العسكرية والأمنية، ده برضو بيطلب إنه يكون في برنامج خاص. على المستوى العام في السودان بنلقى إنه في جوانب عندها علاقة بموضوع البطالة، يرتفع معدلات البطالة بشكل كبير جدا لدى الشباب، بجزء من الحاجات الأساسية. بنتكلم عن يعني مسألة موضوع المشاركة بعد الثورة، بقى في تطلع كبير جدا لأن الشباب هم يكونوا مشاركين في الحياة العامة. فبنلقى إنه صحيح في مساهمات يعني كبيرة من خلال المبادرات ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الحركات السياسية بنلقى إنه في مجهودات كبيرة جدا للشباب في هذا الجانب. والشباب قدم نموذج في هذا العمل اللي هو عمل لجان المقاومة الآن. بالنسبة لي دي جزء من إبداعات واختراعات الثورة السودانية، إنه موضوع لجان المقاومة إذا لاحظنا المحيط اللي إحنا موجودين فيه والإفريقية وحتى الدول العربية، بنلقى إنه موضوع لجان المقاومة دي جزء من حياة الفيها إبداع وفيها ابتكار. فالشباب بيلعبوا فيه دور رائد جدا جدا، وده جزء من المسائل اللي ممكن نبني على إنه دي جزء من المسائل الإيجابية، فيها انخراط كبير للشباب وإنه بيقدموا مساهمات في مجالات مختلفة. وبالتالي بنلقى إنه يعني على مستوى المدن وعلى مستوى العواصم بنلقى إنه فعلا في حراك شبابي، وبنلقى إنه الشباب هم لحد ما إنه هم عندهم السكيل وعندهم المعارف وعندهم حتى الخبرات اللي بتخليهم إنه هم فعلا يقدموا مساهمات. وفي مساهمات حاليا مقدمة في المسارات المختلفة، إذا كان على مستوى يعني لجان المقاومة، على مستوى الحكم المحلي، على مستوى حتى يعني مناصرة موضوع السلام، المسألة عندها علاقة ب يعني حتى تحقيق أهداف الثورة وأهداف الانتقال. بنلقى إنه في مساهمات ممكن نقول يعني معتبرة، وبنلقى إنه الشباب في المناطق اللي الموجودة فيها معدلات التنمية أفضل، إنهم عندهم فرص أكبر وعندهم مهارات أكثر في إنه يساهموا إسهام أكبر. لكن المناطق الثانية، المناطق الريفية خصوصا مناطق النزاعات أو حتى المناطق اللي كانت بدعم بشكل أساسي، محتاج منها لتركيز أكثر في المراحل القادمة وفي المرحلة الحالية.
قضية أخرى أستاذ الضوء، النظام السابق لم يصادق على ميثاق الشباب الأفريقي، ترى ما هي الأسباب وما موقف الحكومة الانتقالية الحالية من الميثاق؟
حسب تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة منذ العهد السابق، إنه ليه الحكومة متحفظة أو رافضة أن تصادق على ميثاق الشباب الأفريقي؟ ما كانت في حاجة معلنة بشكل رسمي، لكن من خلال تواصلنا، من خلال الحوارات عملناها، من خلال بحثنا، لقينا إنه هم في نقطتين. النقطة الأولى في ميثاق الشباب الأفريقي في بند بيتكلم عن حق الفتيات الحوامش مواصلة دراستهن، يعني الفتيات اللي يعني بيتعرضوا لحمل قبل الزواج أو كذا، إن هم من حقهم يواصلوا الدراسة بتاعتهم، فدي نقطة متحفظين على. نقطة ثانية اللي هو بيتكلم عن الحرية، حرية التنقل للشباب، إنه ميثاق بيتكلم إنه بيكفل الشباب إنه حرية التنقل داخل وخارج القطر بحرية دون أي قيود. فدي كان ده البندين اللي هم متحفظين عليه، واللي مربوط تحديدا بنظرة النظام السابق لموضوع الشباب والمسائل اللي عندها علاقة بالأيديولوجيا بتاعتهم، ده بشكل عام في الفترة السابقة. حاليا بعد يعني بعد تشكيل حكومة الثورة كنا في تواصل وحوار مع وزارة الشباب والرياضة، أبدوا استعدادهم للمصادقة على الميثاق وتركيزهم على المسألة وجزء من حياة المدرجة في برنامجه، لكن بالنسبة لنا أنه في بطء في هذا الجانب، لأنه مسألة الميثاق هو إطار حقوقي يتكلم عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب، ويتكلم عن واجبات الشباب أنهم دورهم شنو في موضوع التنمية على مستوى القطر وحتى على المستوى المحلي وعلى مستوى القارة الإفريقية، وبيتكلم حتى عن مسؤوليات الشباب تجاه أنفسهم في أنهم كيف يكون عندهم ممارسات صحية أفضل، ممارسات سياسية، ممارسات ممتازة، عشان هم يقدروا يقوموا بدورهم، بيطارين الشباب هم يعني أكثر فئة موجودة في إفريقيا بتطلب أن يكون في استثمار فيهم. فبالنسبة لنا في بطء في هذا الجانب، عشان كده احنا في منتدى الشباب عندنا لقاء تشاوري حيكون الخميس القادم. اللقاء ده هدفه الأساسي مناصرة الإطار الحقوقي للشباب اللي هو فيه ميثاق الشباب الإفريقي، إنه يحصل لهم مصادقة، نفتكر إنه ما في مبرر في عدم المصادقة على الميثاق، وإنه أيضا يكون في إعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار 2250 المعني للشباب والسلم والأمن، اللي هو ضمن للشباب إن هم يعني يكونوا مخرطين بشكل كبير جدا في موضوع السلام، من مسألة الصناعة ومسألة بناء السلام، حتى الجوانب اللي عندها علاقة باستدامة السلام، وحتى الجوانب اللي عندها علاقة بحماية الشباب في مناطق النزاعات وكذا، وإنهم يكون عندهم دور كبير جدا في هذا الأمر. فده برضو جزء من الحياة اللي إحنا دارينا ناصره بشكل كبير، إضافة لأنه اللي هو إعداد سياسة عامة للشباب، برضو جزء من الحياة اللي بدأت فيها الوزارة وإحنا بدأنا معهم هذا المشروع، لكن برضو بحكم السياق الموجود فيه أداء الحكومة الانتقالية برضو في بطء في هذا الجانب. فمن خلال هذا اللقاء إنه دارين نطلع برؤية واضحة لمناصرة المصادقة على الميثاق وإعداد الخطة الوطنية للقرار 2250 واللي هو صناعة السياسة العامة للشباب، ونطلع بخارطة عمل، هنعمل فريق أيضا لمناصرة هذا الأمر، هيكون في مجموعة من المنظمات والمبادرات الشبابية، مجموعة من المنظمات الدولية، إضافة لأنه وزارة الشباب والرياضة هي مدعوة إنه تكون جزء من هذا العمل، عشان نقدر من خلال العام ده إنه كنا نضمن إنه يكون في إطار حقوقي للشباب، لأنه أستاذ الأمين إحنا الآن بنتكلم عن دور الشباب في الثورة والإسهامات الكبيرة اللي قدموها، لكن حاليا ما في ما يضمن للشباب إنهم يكونوا ممثلين في أجهزة الحكم. يعني مثلا المنطقة الدستورية أدت النساء 40%، لكن الشباب ما عندهم حاجة زي. بنتكلم عن موضوع مشاركتهم في الخدمة المدنية، برضو ما في بشكل كبير جدا انه يكون في تركيز عليهم. يعني نتكلم الان، اديك مثال بسيط، وزاره الشباب والرياضه بطلين هي الوزاره المعنيه بالشباب، بنلقى انه في اقل من 5% بس من الموظفين هم الشباب، اللي هو اقل من 35 سنه. فكيف انك تتكلم انه هم الفئه الاكبر في المجتمع وانت دارت تعزز مشاركتهم وما عندك اطار حقوقي بيضمن لهم المساله دي؟ فاحنا جزء من حياتنا دارين في الفتره القادمه انه يكون في اطار حقوقي ملزم للحكومه ولكل الاجهزه بتاعت الدوله، اللي هو يضمن الشباب حقوقهم، وده اللي يطار يتمثل في الميثاق والخطة الوطنية لـ 2250، وإضافة لأنه السياسة العامة.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود.
منظر الإنسان الطرف نايم صاحي صاحي كالنعسان، داع جو مكحلا
الجاه عظم الرحمن بجمال كمال الخلقة اتوشح الإيمان هي في الجمال زي يوسف والوهيبة كمان تمتاز بدي سنفطايل بين الرمان
صراع، يعني الصراع بتاعت الأجيال، مثلا بتلقى الفئات الخارج من النطاق بتاعت الشباب ما بده الشباب حقوقهم، يعني ما في النظرة الإيجابية إنه يستصحبوا الشباب معهم. مثلا في المؤسسات بتلقى الناس المزولين في الإدارات بيكونوا ناس كبار، مفترض التفكير تجاه الشباب يكون إيجابي ويدوا الشباب فرص ويحاولوا إنه يملكوهم التجارب والخبرات بتاعتهم ويصعدوهم في الوظائف المراتب المختلفة على أساس أنهم يكونوا قيادات في المستقبل كويس، إضافة إلى الاستفادة من طاقة الشباب اللي بتساهم بشكل أكبر في بناء اللي هو الدول والشعوب وكده. وهل الصراع ده يعني عنده تأثير اللي في المشاكل اللي بيعاني منه الشباب حاليا؟
بالتأكيد اتفق معك في هذا الأمر، إنه مسألة الصراع الأجيال ونظرة الناس على نظرة الكبار للشباب. احنا عموما بشكل عام المجتمع السوداني بينظر للشباب كمشكله، وبالتالي بنلقى انه في المجتمعات المحليه وكده يعني دور الشباب دائما ما بكون بالصوره الكبيره، دائما الدور بيكون للناس الكبار في السن. وكنا نمشي برضه على مستويات اكبر، بنشوف حتى في المؤسسات الحديثه بتتكلم عن الاحزاب، بنلقى انه برضه الشباب ما عندهم الدور الكبير في اداره الحزب وفي المشاركه في على اللي هو مؤسسة صناعة القرار، دائما دورهم بيكون اللي هو الدور تاعت الحشد والدور تاعت التابعه. لكن المثال عنده علاقه باتخاذ القرار والمثال ده، يعني حتى يعني يوزم من مصوحات والدراسات اللي بنقراها انه مثلا في شباب كانوا في احزاب سياسيه بيقول لنا ممكن نتكلم عن المثال تاعت المشاركه واتخاذ القرار، انه يقول لنا انتم ما قدرات، او بيقول لهم انه انتم عندكم يعني مثلا مكتب الشباب والطلاب، دائما في الحزب بتلقى انه في مكتب الشباب والطلاب ده بيكون فيه نفرين او ثلاثه، لكن ما بيعبر عن الكتله بتاعت الحزب اللي هو بيكون في غالبه هم شباب. فده جزء برضه موجود على مستوى الاحزاب السياسيه. حتى لو نظرنا منظمات المجتمع المدني بنلقى انه في منظمات برضه بيكون دائما يعني مراكز اتخاذ القرار ومسألة اتخاذ القرار بيكون مسيطرين عليهم الناس الاكبر سنا، والشباب برضه دورهم بيكون محدود. وده بشكل اساسي عكس في اداره الدوله، يعني مؤسسه صناعة القرار ما في نظره واضحه وما في رؤية لكيفية إدماج الشباب وتغيير النظرة لهم من إنه هم مشكلة لأنه هم فرصة ويجب الاستثمار فيهم. وثورة ديسمبر أبريل أكدت لنا الجانب ده، إنه الشباب هو قلب المعادلة. قبل الثورة يعني ما كان الناس متخيلين إنه الشباب ده ممكن هو يقوم بالدور ده، بالتالي جيل قدر يسمع ثورة ويفجر ثورة أسقطت نظام ديكتاتوري استمر في الحكم 30 سنة وكان عنده أيديولوجية بيحاول إنه يعني يسيطر بها على الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، انه الشباب من خلال حراكهم السلمي قدروا يسقطوا هذا النظام. وده بالتاكيد امتداد برضه للمجهودات المختلفه، يعني ما بدنا نجحف. بالتاكيد موضوع اسقاط النظام هو عمل تراكمي لعبت فيه الاحزاب السياسيه، حركات الكفاح المسلح، المنظمات المجتمع المدني، كل المجتمع السوداني الاعلام لعب فيه دور، كل المجتمع السوداني لعب فيه دور كبير. لكن الدور الابرز في ثوره ديسمبر اللي هو مشاركه الشباب والشابات في كل مراحل الثوره، فده بيحيل لانه جيل قدر يسقط نظام وقدر يسجل ثوره سلميه، بالتالي هو قادر انه يدير البلد وقادر انه يشارك وقادر انه هو يقدم حلول. ده بيتطلب انه المدى دي ما نخليها للنوايا، ما نخليها انه الاحزاب السياسيه، ما نخلي الحكومه تقول خلاص والله انا حاشرك الشباب وكذا. ده برضه رساله للشباب، ده بيتطلب مننا انه احنا نضغط ونلعب بصوره حقيقيه دور من خلاله انه نقدر نضمن انه تكون في سياسات وتكون في قوانين تلزم الجهات الرسميه بانه والله يا اخي على مستوى الحكومه المركزيه على مستوى البرلمان انه الشباب مفترض انهم يكونوا مشاركين، يكون في ميزه تفضيليه لهم على مستوى الاحزاب السياسيه، قوانين الاحزاب مفترض انه يكون في يعني الزام للاحزاب السياسيه بانه الشباب يكونوا جزء من مراكز اتخاذ القرار، حتى على مستوى منظمات المجتمع المدني وحتى على مستوى القطاع الخاص انه يكون في تركيز اكبر على الشركات الصغيره والمتوسطه. ويمكن من خلال التجربه العالميه بنلقى انه دائما بيكون في يعني الدول الناجحه بنلقى انه الاقتصاد بينبني على الشركات الصغيره والمتوسطه واللي هي بتكون جزء من العمليه بتاعت سلسله الانتاج، بتكون مربوطه بالاقتصاد الكلي وبالشركات الكبيره من خلال دور تكاملي ما يكون فيه تنافس. احنا هنا بننظر انه الشركات الكبيره بتحاول انه يعني تستحوذ على كل السوق وكده، والسياسات الموجوده على مستوى الدوله بتعامل الشركات الصغيره ومشاريع رياده الاعمال زي او زي الشركات الكبيره من حيث الضرائب ومن حيث الرسوم وخلافه. فاحنا الحاجه اللي دايرين نقول انه دايرين مساله الاستثمار في الشباب ومساله ادماج الشباب بعد الثوره بعد الدوله الكبيره القانونيه انه يكون مساله مؤسسيه موجوده من خلال المصادقه على الميثاق اللي قررنا نحكم لنا اطار ملزم، من خلال ايضا سن السياسه العامه للشباب، وايضا انه يكون في قانون للشباب. ده بعد بيخلينا انه موضوع مشاركه الشباب وموضوع تمثيلهم ده وموضوع تحقيق حقوقهم المختلفه ما حيكون مجرد يعني موضوع بعد تصريحات انه والله احنا مؤمنين بقدرات الشباب وانه الشباب بيلعب دور كبير جدا في تفجير الثوره، لكن على ارض الواقع انه nothing. انتوا كنت تجي في موضوع المفاوضات بيكونوا ما موجودين على مستوى الاحزاب، ما موجودين على مستوى اجهزه الحكومه، ما موجودين. فده جزء من الحاجات اللي احنا شغالين عليها ونامل انه الناس توفق، وانتوا برضو عندكم دور نامل انكم تلعبوا معنا في هذا الجانب، وممكن برنامجكم ده برضو جزء من الحاجات اللي يعني بيساهم بشكل كبير جدا في اثراء النقاش العام والمناصره في تحقيق هذه الجوانب.
نعم أستاذ الضوء، هل من رسائل وجيزة للشباب وواحدة لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي؟
الرسالة الأولى للشباب إنه بعد التغيير العظيم اللي أنتوا أسهمتوا فيه وصنعتوه ما تخلوا إنه الإحباط يسيطر عليكم. إحنا محتاجين إنه نحول الإحباط لطاقة إيجابية، نحول الإحباط لأفكار خلاقة إنه كيف إنه نعالج المسائل اللي ولدت لنا إحباط. يعني إحنا لازم نكون مبادرين في إنه نكون جزء من الحل ونكون جزء من المشكله. بالتاكيد في مساهمات وفي خيارات كبير جدا موجود في كل انحاء السودان، لكن اللي بيتطلب انه يكون بصوره اكثر ونبعد من الاحباط ونبعد حتى من الناس اللي حاولوا يثبطونا. وجزء ثاني من رسالتي للشباب انه احنا محتاجين لاجنده مشتركه، يعني انه كشباب نكون عندنا اجنده مشتركه كلنا نكون متفقين عليه، اتفاق بتاع حد اعلى الجانب الاقتصادي الجانب السياسي والجانب الاجتماعي، ومن خلاله نقدر نشتغل مع بعض في انه نضمن الحقوق ده على ارض الواقع. وده ممكن تكلمنا عن موضوع الميثاق او تكلمنا عن قرار 2250 او حتى السياسه العامه للشباب، دي كلها ممكن اجنده مشتركه تخلينا نشتغل مع بعض في انه نصل لطموحاتنا اللي جزء منها مربوط اصلا بالطموح العام، لانه المساهمات اللي بيقوم بها الشباب الان هي مساهمات بتخرج من الذات للجوانب اللي عندها علاقه بالمجتمع ككل. رسالتي للسيده ولاء البوشي وزير الشباب والرياضه، الطموحات الكبيره بتاعت الشباب بعد الثوره بيطلب انه يكون في تاسيس له، التاسيس له انه ضروره العمل بجد والمصادقه على الميثاق ميثاق الشباب الافريقي وتسريع خطوات صنع السياسه العامه للشباب، وايضا القيام بجهد كبير لوضع خطه وطنيه للقرار 2250 عشان نضمن انه موضوع الشباب ده يكون موضوع جزء من اجنده الحكومه بشكل عملي من خلال سياسات ومن خلال برامجها. والجانب الثاني مساله الاهتمام بشكل اكبر باشراك الشباب، مشاركه الشباب في مراكز اتخاذ القرار على مستوى الحكم المحلي وحتى على مستوى الولايه وحتى على مستوى الحكم الاتحادي، هي مشاركه لا ترقى لادوار الشباب الكبيره ولا ترقى لمستوى التطلعات ومستوى القدرات اللي بيمتلكوها الشباب. احنا بنفتكر ان الشباب عنده دور كبير جدا في تقديم حلول ومبادرات لمعالجه القضايا اللي احنا بنعاني منها، فوزارة الشباب يجب أن تلعب هذا الدور ويجب أن تقوده بشكل أكبر. ولو سمحت لي أستاذ الأمين رسالة برضو أخيرة للحكومة الانتقالية، إنه في المرحلة القادمة يجب عليكم الاهتمام بمسألة الشفافية، يجب إنه تكونوا شفافين مع الشباب وشفافين مع المجتمع السوداني، ويجب عليكم التأسيس للمرحلة الانتقالية من خلال اللي هو إعلان خطط واضحة في كل الجوانب، وتسريع اللي هو موضوع المفوضيات وموضوع السلام، عشان نضمن إنه بنهاية الفترة الانتقالية فإن الحكومة تكون دامت بالدور المطلوب منه إنه أسست لمرحلة الانتقال، بعد ذلك ننتقل للمرحلة الديمقراطية من خلال الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
أعزائي المستمعين، الكام معنا خلال هذا اللقاء الأستاذ الضوء عبدالله قردود، مستشار منظمة منتدى الشباب للسياسات العامة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.